تعجب الخلق من دمعي ومن ألمي وما دروا أن حبي صغته بدمي أستغفر الله ما ليلى بفاتنتي ولا سعاد ولا الجيران في أضمي لكن قلبي بنار الشوق مضطرم أف لقلب جمود غير مضطرم يكفيك عن كل مدح مدح خالقه واقرأ بربك مبدأ سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم. كان مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة مهداة من الله الكريم ونعمة مزداة، فهل كانت هناك إرهاصات لولادته صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك امرأة أحبت والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف تزوج والد الرسول من أمه؟ هل كانت هناك كرامات للحمل والولادة؟ وما هو التاريخ المحدد لميلاده صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه التساؤلات مشاهدينا الكرام وغيرها نتعرف عليها بإذن الله تبارك وتعالى في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح، فأهلا وسهلا بكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومولاه. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بكم دكتور.
أهلا بكم أخي ومرحبا.
الله يسعدكم. بارك الله فيك. سعدنا بصحبتكم في هذه الحلقات، ونحن نتكلم في هذه الحلقة فضيلة الدكتور عن مولد خير البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام في بعض الأيام الناس تتكلم عن مولده وتاريخ مولده، ويحدث خلاف متى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديدا. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مولد النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء والمؤرخون فيه، لكنهم لم يختلفوا في زمن وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد يعني سبحان الله العجيب أن الأمة تتعرف معظمها على وقت معين في السنة أو في العام يقال هذا هو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم 12 من شهر ربيع الأول من كل عام. ولد عليه الصلاة والسلام حقيقة في عام الفيل سنة أو عام 570 من الميلاد.
نعم.
وكان ذلك بعد حادثة الفيل بـ50 يوما كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها رأت قائد الفيل وسائسه أعميين يستطعمان الناس بمكة. وهذا الحديث إسناده حسن، بل إن الصحابية قباث ابن أشيم ولد قبل حادثة الفيل بسنوات يسيرة جدا. أوقفته أمه يوم من الأيام على بقايا روث فيل أبرهة، وقد تغير لونها، يعني تغير لون هذا الروث. وهذا الحديث جاء بإسناد صحيح رواه الترمذي. هذا إن دل فإنما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالفعل ولد في هذه الفترة الزمنية. لكن اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام ولد بالفعل في يوم الاثنين كما هو معلوم عند كافة المسلمين. لماذا؟ قال العلماء لما لهذا اليوم من فضل، يوم الاثنين له له فضل معروف جدا، يعني فضله في صيام النافلة معلوم كما جاء عند مسلم وأحمد، فضله في أمور أخرى يعني كما جاء.
ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أراد أن يشكر ربه في هذا اليوم،
في هذا اليوم يعني. وكما جاء في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني بينه وبين أخيه مشاحنات وخلافات ومشاكل، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلح. كل ذلك في يومي في يوم الاثنين. ولذلك اختلف العلماء في يوم وشهر مولده، هم لم يختلفوا في سنة مولده، في عام مولده،
وإنما اختلفوا في السنة ولا في تحديد اليوم.
في يوم وشهر مولده.
بارك الله فيك. ما دمنا نتكلم عن المولد، مولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل يجوز الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
والله لو كان الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام يعني أمرا شرعيا جائزا مستحبا مفيدا للأمة أو لنبينا عليه الصلاة والسلام لفعله صلى الله عليه وسلم، لاحتفل هو بمولده عليه الصلاة والسلام، أو لاحتفل بمولده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الخليفة أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الأمة في تلك الأزمان الطيبة الفائتة التي مرت، لاحتفلوا جميعا بمولده عليه الصلاة والسلام. هذه كلها من الأمور التي لم تتعرف عليها أمة الإسلام
والمسلمين. هل لا يطعن في من لا يحتفل فضلت الدكتور بأنه يعني لا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
حب النبي عليه الصلاة والسلام لم ولن يكون أبدا بالاحتفال بمولده أو بتوزيع الحلوى أو بالابتهاج في هذا اليوم فقط.
نعم.
حب النبي عليه الصلاة والسلام الفعلي الحقيقي لا يكون إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، لا يكون إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى بعض الناس الذين يحتفلون بمولده ثم نراهم يعصون رسول الله عليه الصلاة والسلام وينحرفون عن هذه أو عن سنته. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو دليل المحبة.
طب واحد عايز يتبع شيخنا فصام يوم الاثنين احتفالا بمولد النبي، هل عليه شيء؟
صيام يوم الاثنين ينبغي أن يكون بنية، وهي نية صيام النافلة أو صيام التطوع في ذلك اليوم، يوم الاثنين أو يوم الخميس، لأنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع فيها الأعمال إلى الله.
النبي فعلها صلى الله عليه وسلم لأنه يوم ولد فيه فأراد أن يشكر ربه. ألسنا أولى أن نشكر ربنا جل وتعالى بإرساله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واقتداء به؟
فعل لم يشرعه محمد عليه الصلاة والسلام ولم يأمرنا به، فينبغي لنا أن نتجنبه وأن نبتعد عنه. فإذا صمنا الاثنين نصومه بالنية التي علمنا إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نافلة فقط مطلقة؟
هو صيام نافلة ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا صوموا يوم الاثنين لمولدي أو احتفاء بمولدي أو بمولد فلان أو فلان عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم دكتور. نرجع قليلا إلى قبل مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعض كتب السيرة ذكرت أن هناك امرأة أحبت والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك دكتور؟
هي القصة موجودة في كتب السيرة القديمة عند ابن هشام وغيره، يعني موجودة، وربما أخذها بعض الكتاب المعاصرين وصنعوا منها بعض كما يقال
السيناريوهات
يعني والكتابات وغير ذلك.
نعم.
يعني حتى يدخلوا شيء يعني كما يقال يعني في شيء من الإثارة.
نعم.
على الدراما أو غيرها، لكن هذا الكلام لم يثبت، يعني لم يأتي به دليل أبدا أن امرأة أحبت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو الذي جاء في الكتب يعني، ثم رأت في جبينه نورا، هذا النور لما تزوج من آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم زال من جبينه أو عن جبينه هذا النور، وهذا هذه كلها روايات غير صحيحة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الثابت الذي نعرفه جميعا أن عبد الله ابن عبد المطلب تزوج من آمنة بنت وهب وهي أم النبي عليه الصلاة والسلام. كون إن عبد الله هو شاب من شباب قريش أيامها تحبه فلانة أو تعشقه فلانة أو تفكر فيه فلانة، هذا أمر وارد يعني في حياة البشر وارد يعني، لكن لم يأتي به دليل على هذا.
ولكن تنسج بقى الخرافات يعني،
لم يأتي به دليل أبدا ولا نص يعني.
طيب كيف تزوج والد الرسول صلى الله عليه وسلم من أمه آمنة؟
هو تزوج الزواج المعروف في أيامهم، لأنه أيضا لم أقف على رواية صحيحة كاملة ثابتة تقول أنه تزوجها بشكل كذا أو بطريقة كذا.
نعم.
أو كان الوسيط فلان أو فلانة، هذا الكلام كله حشو زائد موجود في كتب السير والتاريخ لم يثبت به دليل. تزوجها مثل ما يتزوج الناس في أيامه، زواجا شرعيا كاملا معلنا. أما قضية الاختيار أو كذا، هم كلهم كانوا من قبيلة واحدة، وآمنة بنت وهب تعتبر قريبة لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يعني لا نستطيع أن نجزم أو أن نقطع بأن صورة بعينها تم بها الزواج. هذا طبعا كلام
دكتور، حتى لو هناك صورة فضلت الدكتور، حتى يعني لو افترضنا لو هناك صورة محددة معينة عرفناها، هل هذا ينبني عليه عمل خاصة أنه قبل البعثة يعني؟
أبدا أبدا.
نعم بارك الله فيكم أبداً. طيب فضلت الدكتور، هل هناك كان في مثلا كرامات وإرخاصات للحمل والولادة؟
الكرامات والإرخاصات الموجودة في الحمل، حمل آمنة بنت وهب برسول الله عليه الصلاة والسلام، في كتب السير كثيرة جدا. يعني تستغرب أخي الحبيب إذا قلت لك لم يثبت منها إلا صورة واحدة فقط.
نعم.
تخيل صورة واحدة فقط هي التي ثبتت من خلال كل هذه الايه،
نعم،
هذه الأقاويل والروايات والحكايات والحشو الموجود في هذه الكتب. قيل مثلا إن أمه آمنة لم تجد ثقلا ولا مرضا ولا مغصا كالنساء، النساء في حملهن يجدن هذه الأشياء، هي لم تجدها، هذا موجود في الكتب، وأنها بشرت به في منامها، وأنها هي نفسها آمنة أمرت بتسميته محمدا.
نعم.
وأنها رأت صحيفة من ذهب فيها أشعار، يعني مكتوب فيها بعض الأشعار والقصائد تدعو له بها. هذه كلها روايات غير ثابتة وغير صحيحة، ولم أقف عليها أبدا في أي كتب من الكتب الصحيحة أو الروايات الصحيحة إطلاقا يعني. ثم تحدثوا عن كرامات في الولادة نفسها يعني، وليس في الحمل فقط، فقالوا إنها لم تجد مشقة في ولادته عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه ولد وقوعا على يديه رافعا رأسه على هيئة الساجد، وهذا كلام يكرره حتى الناس والخطباء إلى اليوم على بعض المنابر يعني، أنه يعني ولد على هيئة الساجد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. ويقولون بأن هواتفا للجن انتشرت ليلة مولده لتبشر الناس به في كل مكان، ويقولون بأن الأصنام انتكست وتساقطت ساعتها، وأن إيوان كسرى تصدع، وأن شرفات هذا الإيوان يعني تصدعت وحصل فيها كأنه زلزال يعني، أو توابع زلزال في المنطقة، وأن نيران المجوسي خمدت، وأن بحيرة ساوة غاضت. هذا كله كلام موجود، بل أخبروا في الكتب أيضا، كتب السير الموجودة تقول بأن اليهود أخبروا بليلة مولده عليه الصلاة والسلام، يعني نعم صاروا في الناس يقولون إن مولد نبي آخر الزمان سيكون فيه في يوم كذا وفي ساعة كذا.
نعم.
وذكروا أيضا بعض الكلام الذي يقول إن العباس مثلا عم النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المهدي وهو يناجي القمر، يتكلم مع القمر. كل هذه الروايات أنا أقولها بملء في غير صحيحة ولا يؤخذ بها ولا يعتنى بها أبدا. الصحيح الثابت الذي قال به الأئمة والعلماء، وهو الذي جاء في الكتب الصحيحة والروايات الصحيحة، هو أن آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، أن أمه آمنة رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا خرج منها أضاءت منه قصور بصرة من أرض الشام. أضاءت منه قصور بصرة من أرض الشام. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث لما سئل عن أول ما بدأ، قيل له ما أول بدء أمرك يا رسول الله، قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. والحديث رواه أحمد وموجود في كتب أخرى في مجمع الزوائد وغيرها، إسناده إسناد حسن له شواهد تقويه. يقول الحاكم الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وافقه الذهبي. يعني في المجمل نستطيع أن نقول أن هذه الرواية الوحيدة التي نستطيع أن نحتكم إليها وأن نستدل بها.
لعل فضلتك توجه كلمة فضلت الدكتور للوعاظ مثلا ألا يتسهلوا في مثل هذه الأبواب، فليست نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث حوله، ولكن بكلامه وهديه وسيرته بين
وسيرته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم الذي تعلمنا منها الكثير والكثير، واستطاع المسلم من خلالها أن يعمل صالحا في هذه الحياة الدنيا، وأن يتقرب بهذه الأعمال إلى الله عز وجل، وأن ينفع الله به أمته وينفع به رسالته وينفع به رسالته.
ظهر في الماضي وحضرك كثر من هؤلاء كالذي كان يكذب ويقول إنما أكذب له لا علي، يؤلف ويقول هذا يعني في حب النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي مثلا كان يؤلف مثلا في القرآن أحاديث من عنده.
هو شوف يعني ما انتشر الوضعون الكذابون خاصة في هذا الزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وتنبأ عليه الصلاة والسلام
الله عليه
أن الكذابين والوضعين والدجاجلة سيكثرون، يعني كلما مر الزمان كلما وجد هؤلاء يعني.
نعم.
يؤلفون التأليفة وينسجون له حتى الكلام، حتى العام يعني والكلام والأحلام وغيرها، وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
فهذا كله على فكرة يعني أولا هذا سبيل هؤلاء الذين ضحكوا على عقول أتباعهم وأنصارهم ممن اعترفوا لهم بنبوة أو بمهدية أو بغير ذلك، هذا منتشر جدا في كل زمان ومكان. يعني أنا لا أنسى هذا الرجل الذي كان في زمان خالد بن عبد الله القصري على ما أذكر، الرجل هذا ادعى النبوة وبدأ يؤلف بعض الكلمات كالتي ألفها مسيلمة الكذاب في الماضي وغيره يعني، ومما ذكر على لسانه أنه كان يقول إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل فاجر وكافر. فلما حكم عليه خالد بن عبد الله القصري بأنه مرتد واستتيب فلم يتب فقتلوه، فمر به خلف بن خليفة الشاعر هو مصلوب يعني قتل وعلقوه على باب المدينة حتى يكون عبرة للناس يعني، مر به خليفة بن خلف الشاعر ثم نظر إليه مستهزئا به ويقول إنا أعطيناك العمود فصل لربك ولا تعود وأنا ضامن، فصل ربك على عمود وأنا ضامن ألا تعود. فهذا من باب إيه؟ من باب أن هؤلاء يعني فعلا كذابين وضعين معروفين يعني. فبعض الناس حينما يضع حديثا أو يكذب كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري هذا المسكين أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أشد التحذير، قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده إيه؟
من النار.
والعياذ بالله القضية ليست سهلة يعني، قضية خطيرة جدا
ولا يتساهل فيها
إطلاقا يعني، لا يتساهل فيها إطلاقا. نعم.
بارك الله فيكم فضلة الدكتور. أيضا يذكر يعني في مسألة المولد يقولون كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسيبا شريفا وفي نفس الوقت يكون فقير، يعني تعرف فضلتك أن معظم طبعا هذا في الغالب النسيب الشريف عنده أموال، فهل ادعى النبوة كما يقول البعض لأنه في حاجة إلى مال؟
النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثبت له أنه بالفعل شريف النسب صلى الله عليه وسلم وعالي النسب جدا عليه الصلاة والسلام، ذلك لحكمة يعني أرادها الله تبارك وتعالى. فالعرب في ذلك الوقت بل ربما إلى يومنا هذا لا يسمعون إلا لذوي الأنساب العالية فيهم، لو واحد نسبه ضعيف ما كانوا يسمعوا له، لكن يسمعون لمن؟ لفلان ابن فلان من القبيلة الفلانية أو كذا. فإذا لو كان نسبه ضعيف لن يسمعوا له
حتى إلى الآن
عليه الصلاة والسلام. حتى إلى الآن لو خرج على الناس أي واحد منا وتكلم بقال الله قال الرسول أو نصح الناس أو أراد أن يأخذهم إلى فكرة معينة لم يتعودوا عليها وهو صاحب حق وهم على الباطل، أول كلام يقال لهذا الشخص إيه؟ أول كلام يقال له من أنت وما هي مؤهلاتك وما هي شهاداتك ومن هو أبوك ومن هي بلد وما هي بلدك، هذا يقال ولا لا؟
نعم.
إلى يومنا هذا
فكان شيخنا، أنا أسف أن أنا يعني لا أستطيع أن أنا أمر هذه الكلمة حتى يعني أستفهم من فضيلتك، ما حكم هذا الأمر الآن في الشرع؟
هذا الأمر لا يجوز شرعا، لأن الناس يعني لا يؤخذ كلامهم على حسب أنسابهم أو على حسب هو من عائلة من أو من قبيلة من أو من بلد كذا أو كذا، لا، ولا بكثرة أمواله ولا بكثرة عياله، وإنما يؤخذ الحق من أهله أيا كان هؤلاء الناس، يؤخذ الحق من صاحبه طالما أنه يتحدث بالحق، وتؤخذ النصيحة من صاحبها طالما أنها نصيحة إيه؟
نعم.
نصيحة حق ونصيحة صدق. إن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أخذ بنصيحة ومشورة هدهد، فكان إسلام دولة.
نعم صحيح.
دولة بلقيس في أرض اليمن.
نعم.
والنمل في قصة النمل في قصة نعم. سليمان أيضا أخذوا بنصيحة ونداء نملة فكان نجاة أمة. لو أنهم اتهموها بالوصولية أو أنهم فتشوا في بطنها وفي قلبها وقالوا يعني أنت تنادي علينا ادخلوا مساكنكم لأجل أن يعني تصنعي لنفسك مجدا يعني أو عايزة تكوني زعيمة، وهي نملة نكرة بينهم يعني ليست رئيسة فيهم ولا كبيرة فيهم يعني، لو أنهم يعني فرغوا أنفسهم للتفكير على بهذه الطريقة لهلكوا جميعا هكذا. ولذلك نحن نريد أن نتعلم إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة زوجته أم سلمة في صلح الحديبية، فكان يعني فتحا وعزا لهذه الأمة سبحان الله.
صحيح.
الآن تجد بعض الناس حتى في علاقاته أو في معاملاته مع زوجته مثلا أو زوجاته يقول شاوروهن وخالفوهن، يعني حتى اللي عايز يريح نفسه يعني يسمع المشورة هو يضمر في نفسه نية إيه؟
المخالفة.
يا أخي إذا كان كلامها صحيحا يعني إذا كانت مشورتها صائبة فلماذا تخلفها بعدها؟ هل هذه الرجولة؟ إذا أستطيع أن أقول إن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهو شريف النسب جاءت أيضا حتى لا يتوهم أحد أنه زعم الرسالة ليرفع وضعه الاجتماعي بين الناس. يقولون إيه؟ يقولون هو يقول أنا نبي لأنه من نسب ضعيف وتعبان ويريد أن يعني يخلي رأسه مثل رؤوس الكبار يعني. لا، هذا قطع عليهم الطريق تماما يعني. ثم إن الدعوة خاصة في بداياتها أخي الكريم تحتاج إلى قوة تحميها وإلى يعني خاصة وهي في مهدها في بداياتها نعم.
صحيح.
لذلك سيدنا لوط عليه السلام لو تذكرت معي تمنى قال لو أن لي بكم
قوة
أو آوي إلى ركن شديد. هكذا كذلك لم يرزق نبينا عليه الصلاة والسلام حظا من الثراء كما النسب، فكانت كما قال العلماء كانت قلة ماله مع شرف نسبه سببا في أن يجمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات.
نعم ما شاء الله.
لأن النسيب الغني، الإنسان النسيب صاحب النسب يعني الغني يغريه ماله، لو كان نسيب فقط يعني وفرحان بالنسب ويفتخر ويقول أنا فلان ابن فلان، فهذا في غالب الأوقات يغريه ماله فيظلم. فإذا فقد المال حاول الحفاظ على سمعته وسمعته وسمعة عائلته وأهله. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث على هذا النحو صلى الله عليه وسلم ليقول للبشرية كلها إن عراقة الأصل والنسب وحدها لا تمنح للرجل الفاضل فضلا، لا تمنح للرجل الفاضل فضلا، بالضبط مثل الصلب. إذا ترك الصلب للصدأ يمسي إيش؟
خلاص
لا، لا غناء فيه. نعم. يعني ما في فايدة منه، صح ولا لا؟ أما إذا تعاهدته اليد الصناع، تعاهدته بالإيه؟ نعم. بالمتابعة والعناية وكذا، تستطيع أن تبدع من خلاله وتخرج منه إيه؟ أفضل. نعم. الأشياء لمنفعة الناس والبشرية. كذلك هذه القضية. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أكرم، ماذا قال
صلى الله؟
قال فعن معادن العرب تسألوني. شوف فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ماذا يريد القوم يعني. فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. إذن نستطيع أن نقول أيضا يعني أصل مسألة مهمة جدا في طالما نتكلم عن مسألة النسب يعني، وهذه ليست عنصرية يعني حتى لا يظن البعض يعني أننا عرف يعني يعني نتفاخر بعروبات، لا لا، هذا ليس ديداننا يعني أبدا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الكبر وأهله، لكن أقول هذه معلومة مهمة جدا يعني، إن محبة العرب لجنسهم لا لأفرادهم. يعني حتى بعض إخواننا من العجم حتى لما نروح أي مكان تراهم يحبون العرب حبا جما ويرحبون بك ويحتفون بك لأنك عربي فقط يعني دون أن يعرفوك. أنا أقول هؤلاء يصنعون الصواب، لأن محبة العرب لجنسهم لا لأفرادهم، لأن الأفراد ينحرفون، ممكن الفرد يصدر منه إيه؟
نعم.
أي شيء أو نعم. أي انحراف أو أي خطأ يعني، لكن العرب في جنسهم يكرمون ويحترمون ويقدرون لجنسهم، لأنه منهم كان النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم خرجت الرسالة الخاتمة، وفيهم كما نعلم.
بارك الله فيك. نعم. فضلت الدكتور، الحكمة من يتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو صغير جدا، ما هي الحكمة من ذلك؟ بارك الله فيك.
أولا حتى لا يتوهم أحد أن الذي وسوس إليه بالنبوة أبوه أو جده، هذه واحدة. رقم اثنين ليكون اعتماده وتوكله على ربه عز وجل ليس على أحد سواه. ثلاثة ليكون عليه الصلاة والسلام أسوة للأيتام في كل زمن ومكان، وأن اليتم ليس نقمة وليس عيبا أبدا في في حق صاحبه، وإنما على كل يتيم أن يرفع رأسه إلى السماء ولا يذل نفسه ولا ينكسر أبدا بين الناس، لأنه قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. أشكرك كثيرا فضيلة الدكتور السيد البشبيشي،
حياكم الله،
دفعت كثيرا بكلام فضيلتك، بارك الله فيك. كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة والإنصات، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.